رضي الله عنكم، وما جاء في التقوى كثير جدا، وقد أشرت إلى شيء من ذلك فيما علقته على بعض منظومات شيخنا الناظم في الوصية، وهي قوله عليك بتقوى الله في السر والعلن. وسمى الشرح شيخنا سبيل الرشد والهداية إلى شرح الأبيات المنظومة في وصية أهل البداية. قال العلماء رحمهم الله: منازل التقوى ثلاث: تقوى عن الشرك، وتقوى عن البدعة، وتقوى عن المعاصي الفرعية. والتقوى البالغة الجامعة هي اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين، وحقيقة ذلك أن لا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. قال سيدنا الناظم نفع الله به في بعض وصاياه: اتقاء المعاصي والمحرمات فرض لازم، واتقاء الأمور المشتبهات ورع حاجز، واتقاء فضول المباحات زهد بالغ. وهذا الثالث إن كان مقرونا بالراحة والرغبة، وإلا بأن كان بترك المباحات مع كراهية ومجاهدة فهو متزهد لا زاهد. وكل من اتقى شيئا حياء من الخلق أو خوفا منهم أو طمعا فيهم فليس من التقوى في شيء. فشرط التقوى أن يكون لأجل مرضات الله تعالى، والرغبة في ثوابه، والرهبة من عقابه. ومن أحكم مقام التقوى صلوح وتأهل لعلم الوراثة، وهو العلم اللدني الذي يقذفه الله تعالى في قلوب أوليائه، لا تحويه الطروس ولا تقيده الدروس. قد حرمه الله تعالى على أهل النفوس المشغولة بالمطعوم والمنكوح والملبوس. وإليه الإشارة بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. انتهى مع تصرف يسير وهو الغاية في البيان. ثم إنه مضى عن سيدنا الناظم نفعنا الله به أن التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب محارمه ظاهرا وباطنا، مع استشعار التعظيم لله تعالى والخشية والرهبة والهيبة. فأخذ رضي الله عنه يفصل ما أجمله ويتمه ويكمله بقوله: إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب. وذلك من عادات العارفين بالله الراسخين في العلم، يتكلمون على الشيء أولا إجمالا ثم يفصلونه تفصيلا. قوله نفع الله به: إلزم فرائضه، أي اعتنقها وقم بها وواظب عليها ولا تفارقها. يقال التزمه إذا اعتنقه وإذا تكفل به. وألزمت نفسي الأمر جعلتها لازمة له. ويقال الملزم لخشبتين تشد أوساطهما بحديدة. والفرائض ما وجبه الله تعالى على العبد، والمحارم ما حرمه الله تعالى وحظره، والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه من حيث وصفه بالوجوب، والمحرم ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله من حيث وصفه بالتحريم، وترك الشيء رفضه وإهماله. والليالي جمع ليل على غير قياس، والليل واحد بمعنى جمع واحد واحدته ليلة. والأيام جمع يوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقيل إلى طلوع الشمس. والقرب بضم القاف وفتح الراء جمع قربة، وهو ما يتقرب به إلى العبد إلى الله تعالى، أي يطلب به القرب عنده تعالى من النوافل والطاعات المندوبة المقربة إلى الله. والقرب من الرب يفهم على معان، فقرب العبد من ربه تعالى يكون أولا بإيمانه وتصديقه وبالقرب من طاعته، ثم قربه بإحسانه وتحقيقه والاتصاف بعبادته. وبعد العبد عن ربه هو التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته. وأول البعد والعياذ بالله تعالى منه البعد عن التوفيق. وأما قرب الحق تعالى فبالعلم والقدرة عام للخلق، وباللطف والنصرة خاص للمؤمنين. ثم القرب بخصائص التأنيس مختص بالأولياء، ومن رأى أنه قريب فهو محجوب عن القرب. وأما القرب بالذات فتعالى الله عنه، فإنه سبحانه مقدس عن الحدود والأقطار والنهاية والمقدار. وللقرب في وصف الله تعالى ثلاثة معان: قرب محال في نعته وهو تداني الذوات، وقرب واجب في نعته تعالى وهو القرب بالعلم والرؤية، وقرب جائز في وصفه سبحانه وهو قرب الفعل باللطف يخص به من يشاء من عباده. ذكر ذلك الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى بمعناه. ومثل هذا البيت قوله في تائيته: وحافظ على المفروض من كل طاعة وأكثر من النفل المفيد لقربتي، بكنت له سمعا إلى آخر النباء عن الله في نص الرسول المثبت، وجانب هديت النهي من كل جانب وما تستنيه النفس من كل لذة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من التعلم من التركز من التفاف مجي فادي أستاذ حكاك مجي كتاب من ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناجي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا موعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ابتدأ الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى المقدمة في كل وصية عند أولي الألباب من خيار البرية، وهي وصية الله الرب لعباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد علمنا وأيقنا أن خيرات الدنيا والآخرة مجموعة في تقواه تبارك وتعالى، وشر الدنيا والآخرة في مخالفته ومعصيته، وأن الجنة أزلفت للمتقين، وأن النجاة للمتقين، وأن التقوى مفتاح لكل خير ودفع لكل شر. وعلمنا أنها توقي سخط الله تعالى وتوقي عذابه وتوقي البعد عنه وتوقي لعنته وتوقي عقابه وعتابه بامتثال أمره واجتناب نهيه تعظيما ومحبة وهيبة وخضوعا وانقيادا. وأشار فيما ذكر لنا إلى معاني التقوى فيما يتعلق بمتعلقاتها ومدلولاتها ونواحيها، فذكر تقسيما أوليا لما نواحي في التقوى، فقال تقوى عن الشرك، وتقوى عن البدعة، وتقوى عن المعاصي الفرعية. تقوى عن الشرك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى إلها واحدا وربا شاهدا، وبه النجاة من الخلود في النار. التقوى عن الشرك يحصل به الدخول في دائرة الإسلام والإيمان. التقوى عن الشرك أي الشرك الأكبر، فإن التقوى عن الشرك الأصغر داخل في القسم الثالث من التقوى عن المعاصي الفرعية. والشرك الأكبر هي اعتقاد الشريك لله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله، اعتقاد أن مع الله إلها آخر، تعالى الله عن ذلك، وما من إله إلا إله واحد. هذه التقوى تحصل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، التقوى عن الشرك. ثم التقوى عن البدعة، وهي التجري على أحكام الله وقواعد دينه باعتقاد ما يخالف النصوص، والقول بما يخالف الدلالات الواضحة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وحسن القياس من المجتهدين. هذه البدعة انتحال عقيدة وخطة في العمل مخالفة لقواعد الشرع، فشانها أعظم من مجرد المعاصي الفرعية، وكبائر الكبر والحسد والغرور واحتقار الغير إلى قلوب أصحاب البدع أقرب منه إلى قلوب أهل المعاصي، فهم ألصق بأن يتكبروا وأن يحتقروا الغير وأن يسيئوا الظن وأن ينطلقوا في السب وأن يجعلوا عداءهم لفرق المسلمين دينا وبغضهم لهم قربة وأذاهم لهم طاعة والنيل منهم مزية. فهذا واضح في أرباب البدع على اختلاف في دركاتهم. فكان منهم الذين أثرت البدعة فيهم أثرها البالغ، فأرادوا بتصورات بدعتهم الفاسدة أن يتقربوا إلى الله بقتال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وقاتلوهم فعلا. وكان أحدهم يفتخر بأذى أولئك الأخيار وبسبهم وبالنيل منهم، ويفرح إن تمكن من ضربه أو من سفك دمه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فصرفوها على خيار الموحدين من أوائل الذين لبوا دعوة سيد أهل التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم. وبمثل تلكم الأغاليط كان ما كان من ذاك الفريق الذي ظهر وأنبأ عنه خير البشر، حتى كان أمثال سيدنا حذيفة عليه رضوان الله المأمون على شر المنافقين يرى أعلام ونيران لجماعة من الخوارج الذين قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، فيتكلم سيدنا حذيفة عن هؤلاء ويذكرهم أنهم المقصودون في الآية الكريمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وسئل أنت تقول هذا أم سمعته من رسول الله؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم. سمعته مرارا يقول هكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزل أثر البدعة في الدين عظيم. ومن مجاري تلك البدعة نسبة البدعة إلى أصناف أهل السنة وإلى أصناف من أعمال السنن، فتنكر وتبغض ويحذر منها. وشواهدها في النصوص الصحيحة والصريحة كثيرة، كإنكار الاجتماع على ذكر الله والجهر به أو التوسل إلى الله بأنبيائه وصالح عباده أو قراءة شمائل المصطفى من مولده إلى ما بعده إلى وفاته إلى غير ذلك من السنن التي تشهد بها الشرع ولها، فتنكر وتنسب إلى البدعة وينسب أصحابها إلى البدعة. فكان من البدعة تسمية من يخالف الراية مبتدعا، وكان من البدعة في الدين قدس الآراء لأقوام وفيهم من ليس بأهل أن يكون ذا نظر وراي، إلى حد أن تجعل كالنصوص ويتعصب لها أشد من النصوص الصريحة. هذه مظاهر بدعة في دين الله تبارك وتعالى، هي أسباب القوية للتفريق، للتشتيت، للتباعد بين المسلمين، لامتلاء صدور بعضهم على بعض بغضا وكراهية وحسدا. فبأسلوب أرباب البدع وسط المسلمين ينالوا من المسلمين ما لا يتمكن عدوهم من نيله منهم إلا بهم. والحقيقة أن جميع ما يصيب المسلمين من تسلطات عدوهم قوامه ووسائله الأساسية وأصله أعداد من المنتمين إلى الدين يقعون في الخيانة علما أو فكرا أو خلقا ومسلكا. وقد حدثنا عن صاحب الرسالة أن الله لا يسلط علينا عدوا من خارج أنفسنا، وإنما يكون من بيننا. ولما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم فاستعذت بالله لأمتي فعاذني أن ينزل عليهم عذاب من فوقهم يعمهم. قد ينزل على أفراد وقد يأتي لبعض الجماعات، لكن ما يجي عذاب من فوق الأمة يستأصلها ولا يعم أكثرها أبدا. أو من تحت أرجلهم، قال فاستعذت ربي فعاذني. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال فسألت ربي فقال لي أما هذه فقد سبق القول مني أنها تكون فيهم. فلذلك لا يأتي تسلط عدو من الخارج كاملا على المسلمين قط إلا بوسائل أساسية من أفراد من بين المسلمين يخونون الأمانة. فطوائف المبتدعين في الدين أقرب لهذه الخيانة، ولأن يتخذوا جسورا للنيل من المسلمين بهم، فتأتي تلك على صور متعددة. كذلكم تمكن الأطماع إما في كسب الأموال وإما في الجلوس على كراسي الحكم والسلطة. إذا تمكن من أحد من أهل الإسلام، فسواء كان صاحب معهد أو طريقة أو حزب أو جماعة أو أي ترتيب، فمن أيسر الأمور بواسطة ما علق في قلبه من الرغبة في المال أو في السلطة أن يتخذ الوسيلة التي يجمع بها المسلمون من وسط المسلمين، وأن تكون أداة لتمشية خطط من يعادي الدين من خارج الدين، وتحصل للأمة عناء كثير من ذلك، حدثت عنه السنة والأحاديث الكثيرة. ويبقى سبب دفع البلاء القلوب المخلصة التي لا تريد إلا وجه الله على مختلف الأزمان، بقدر ما تكثر وتتسع دوائرها ويمهد لها السبيل لتتمكن في الأرض أو تبرز، يحصل للمسلمين جمع وقربة ودفع للبلايا والنوازل، ولا يزال الشر والخير يتعاقبان. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين جل جلاله. فهذه إرادته في البرية، وهذه حكمته، وهذا حكمه، ولا معقب لحكمه جل جلاله. فاجتهد أن تكون صادقا معه، مريدا له، مخلصا لوجهه، خاضعا لجلاله. قم بحق التقوى وأنت الفائز، وما عدا ذلك فلا تغرك المظاهر في الدنيا بأشكالها. لا مظاهر الظهور في الوسائل ولا الوصول إلى الكراسي والوظائف ولا تغرك، ولا يغرك نشر الكلام الحسن ولا نشر الجرائد ولا نشر أماكن البث بأنواعها، لا تغدر ولا يغرك شيء من تقلبات الأحوال بالناس في الأرض، فكلها زائلة وذاهبة والكل منهم آئل إلى الرب. واجعل المقصد والمراد تحقيق عبوديتك لرب العباد وصحة نسبتك لرسوله اتباعا ومحبة واقتداء وخضوعا وولاء، لتظفر بمرافقته غدا وأنت الفائز في أي مكان كنت وفي أي وظيفة توظفت وعلى أي حال مر بك العيش، فهذه النهاية المرجوة الكريمة المحمودة الطيبة لك. وإن لم تقم بحق ذلك فالعاقبة شديدة وخطيرة، ولن يعيضك عنها أنه قيل عنك ولا قيل لك، ولا جلست في ذاك المكان ولا في تلك الدائرة ولا حصلت هذا ولا ذاك، لن يعيضك شيء ولا ينفعك شيء من ذلك، وستندم في عاقبتك ومصيرك، وسيتقطع قلبك حسرة على ما فرطت في جنب ربك. فاحذر الاغترار بشيء من الظواهر. وقد مر الأنبياء وهم أصفياء الله بأحوال شدائد في عالم المادة والحس ومضايقات، حتى لا يتبعهم إلا مخلص لا مراد له في انتصار ولا في جمع أموال ولا في ظهور في الدنيا، فهم السابقون الأولون، فهم السابقون الأولون رضي الله تعالى عنهم. ويتعاقب ذلك، وبعد الفتوحات بعد الفتح أسلم كثير ودخلوا، فهم صحابة ومعظمون وأثنى الله عليهم في القرآن، لكن ما يبلغون درجة من قبلهم. لا يستوي منكم من قبل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وعدوا من الله بالحسنى لسادتنا الصحابة عليهم رضوان الله. لكن اختلفت الدرجات والمراتب، فكذلك من بعد الصحابة في كل زمن تحصل بعض الشدائد وتحصل بعض الأزمات وتحصل بعض قسوة الظروف، فلا يستوي من كان فيها ثابتا ومن يأتي ويقبل على الدين والعبادة وقد ما تنبسط له الهنا ويسر الحياة وقرب المعيشة وظهور النصرة ضيد الحق. فرق كبير بين هذا وذاك. وقال تعالى في الآية الأخرى: لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر الذين لا يقدرون على القيام، فهم مثل أولئك بحسب نياتهم. لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجات وأجرا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فخذ نصيبك من التقوى إن كنت تسمع النصيحة والوصية. أتسمع الكلام؟ علق قلبك بتقوى الله، واطلب من الأقوال ما هو أتقى لله، من الأفعال ما هو أتقى لله، من انطلاقك في شؤون حياتك ما هو أتقى لله. تجنب ما تخشى أن يسود به وجهك إذا سألك الله. تعلق بتقوى الله وأنت الفائز، اللهم اجعلنا من المتقين. ثم تقوى عن المعاصي الفرعية، وهي كبائر وصغائر مختلفة، وهي أيضا ما يتعلق بحقوق الخلق وما يكون بين الإنسان وربه، وفرق بينها أيضا. فالرحمن الكريم جعل حقوق بينه وبين العباد مبنية على المسامحة بعد التوحيد والخروج من الشرك، بسط بساط المسامحة فيما بينه وبين عباده لكل من تاب وأناب. ويعفو عن كثير، ولكن حقوق الخلق جعلها مبنية على المشاحة فيؤدي لكل ذي حق حقه، فلا يترك مقدار قضيب من أراك ولا فتات من طين ولا كحل عين ظلموا أحد على أحد ولا أخذوا من غير حق أبدا، ولو أن يضع واحد إصبعه على يد الثاني إيذاء أو امتهانا أو احتقارا فلن يترك الله ذلك ولو عبده عبادات تملأ الأرض والسماء حتى يؤدي لصاحب اليد حقه من إصبع هذا الإنسان. وإن قرأ ألف ختمة وإن صام الدهر ما يذهب حق الإصبع الذي امتد إلى جسد بغير حق حتى يؤديه الله له، إلا أن الصادقين في الأوبة والرجعة يقذف الله تعالى في قلوب من ظلمهم مسامحتهم ويجزيهم عن ذلك مثوبة من عنده، والويل لمن لم يرحمه الله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، ترجعون إلى حقيقتكم، كل شيء يرجع لأصله، أنتم عباده، جيتم في زمن الفتنة والتلبيس والغرور، ذا يعبد الشهوة وذا يعبد الهوى وذا يتبع ذا وذا يتبع ذاك، ونسيتم الحق، الآن مرجعكم الحق، تعالوا أنا الذي خلقت وهان إلي رجعتم، ما بالكم نسيتموني، ما أغراكم بالغفلة عني، أنا المحيط بكم الرازق لكم الموجد لكم من العدم، رجوتم غيري وخفتم غيري وأطعتم غيري وعظمتم غيري وأحببتم غيري ونسيتموني، أعرضتم عن أمري، أعرضتم عن رسلي، أعرضتم عن هدي، يقف عليكم عدو لكم إبليس أو جنده أو أنفسكم الأمارة فتدعوكم وأمامكم دعوتي ودعوة رسلي فتميلون إلى دعواتي تلك الأنفس والشياطين وتتركون دعوتي ودعوة رسلي، كيف عملتم هكذا؟ لما كان حالكم هكذا؟ إذن فالخير كله في تقوى الله. وهنا تقسيم أيضا بديع في معنى التقوى، يقول فيه الإمام الحداد: اتقاء المعاصي والمحرمات فرض لازم، واتقاء الأمور المشتبهات ورع حاجز، واتقاء فضول المباحات زهد بالغ. فتقوى هي فرض تدخلك دائرة المتقين الفائزين يوم العرض الناجين من النار الفائزين بالجنة والرضوان. اتقاء المعاصي والمحرمات هذا فرض لازم، ثم اتقاء الأمور المشتبهات ورع حاجز، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: واتقاء فضول المباحات زهد بالغ، زايد من المباحات زهد بالغ. يقول سيدنا الحداد: زهد بالغ إن كان مقرونا بالراحة والرغبة، يترك فضول المباحات وهو مرتاح وهو راغب في ذلك، لا متكلفا له ولا مستثقلا له، يخرجها عن كره وعن دعب ويصبر نفسه تصبير. قال: وإلا بأن كان يترك بعد مع كراهية ومجاهدة فهو متزهد، لا زاهد، متزهد، يعني يتطلب الزهد، يتشبه بالزاهدين إلى أن يصير زاهد. والزهد بالتزهد، ما كل الناس يخلقهم الله في قلوبهم الزهد، لكن بعضهم من عناية ربه يخرج من بطن أمه ومعنى الزهد مبثوث في قلبه، هذا لما يكبر ويسمع من الآيات والأخبار الحديث ما سألت الزهد تجي عنده سهلة لينة ويدخل فيها بسهولة، توافق ما فطره الحق عليه، لكن تجده من صغره قبل ما يعرف معنى الزهد يكون في يده نعنع واحدة، الصبيان يفرحون بالنعناع، يشوف صبي ثاني يعطيها ما عنده شيء يعطيها يقعد بلاش فرحان، صبي صغير هو فرحان ما يقول شيء، واحد ثاني عنده أربعة وخمسة واحد ما عنده إذا شلوا واحدة يبكي، إذا شلوا واحدة منه يبكي، وبعضهم هو صبي صغير إن شي زاد قاله هدي يعطي، أهم شيء إلا بس معدود خلاص ما عندي إرضى. طيب الفطر من الصغر تبدأ آثاره. وعلى كل هذا صاحب التوسط وذا صاحب الحرص يقدر بالتكلف والمجاهدة أن يتشبه بذاك حتى يلحق به، إلا أن ذاك يكون أمكن. فكذلك الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ما حد يخلق عالم من أصله، إنما العلم بالتعلم، يتعلم تعلم يصير عالم، كذلك الصبر بالتصبر. ولهذا من الحماقة الكبرى يقول بعض الناس أنا طبيعتي هكذا أصل، أيوة بعدين يعني خليك تمام على الغلط، إيش تبيع منهم أصلا؟ أنت عندك طبيعة تخرج مستثناة من نزول الآيات ورد الأحاديث وحدها، كانت عجيب سبحان الله، يعني في عندها شيء استثناء من نزول الآيات خرجوها على جنب. لا والله مسألة خطابات موجهة للكل بطبائعنا كلها، كل واحد منا بطبيعته مكلف والخطاب موجه إليه، واجب عليه يرتب نفسه. ما شيء إلا هذا، أنا من أصلي إلا طبيعتي كذا، أنا ما أقدر في نفسي أنا 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 أنا. هذه تعللات وتعذرات من التلبيسات والتدليسات الإبليسيات والوساوس النفسيات من شان يوقفه عن مجاهدة نفسه. وإلا أعطاك الله خاصية معشر يا بني آدم، ما يتعلق قلبك بصدق وهمة بأمر إلا وتدركه، لكنك تصدق في طلبه، تصدق في طلبه. بعض أشياء لما يبدأ خطورها على بال الإنسان من في عالم الدنيا يضحكون على اللي عنده يقولون روح لك هذا مستحيل. ما تمر السنين إلا والرجال حقق الذي قاله، شفتوا خاصية في الإنسان سبحان الله، وجهتك الصادقة تنفعل معها الأسباب، تنفعل لها الأسباب. أصدق في الوجه وأي شيء تريده بصدق وإخلاص من بابه وتبذله ما يستحقه من الهمة تصل إليه. يشاهد الناس هذا حتى في بعض أحوالهم العادية، يقول ما يتعلق قلبي بكتاب مثلا، لقيته في مكان عند أحد بصدق وأوده إلا وما تعدي فترة إلا وشفته جاء، إما من ذا الطريق أو من ذا الطريق، أو عرض علي أو اشتريته أو تيسرت لي قيمته أو واحد أهدى إلي، يجي صل. وذكرنا قبله قبل سنة قبل سنتين قبل خمس سنين كان متعلق بالكتاب أريده يجي وصل في وقته. وهكذا قال بعض التلامذة لشيخه أنا أريد أرى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثم كنت من رؤيا ويا فرحة للمؤمنين وتطمين لقلوبهم دولي. قال له تعلق برسول الله وامتلئ بالشوق له وبمحبته اكثر صلاة عليه. راح قال يا شيخ صليت وكذا وماشي فيه. قال تجي الليلة تبيت عندنا؟ قال نعم. جاي يبيت عندهم، أعطاه مأكولات لي تبع ملوحات وبعض أسماك أكل. قال بس الليلة لي شرف عليك. أشو؟ قال تنام ولا تشرب طول الليل أبدا. قال مرحبا أمرك شيخي وأنا لا أشرب. بدأ بينام ما جاء النوم في ظما، يقوم يشوف الماء قريب منه جنبه، يقول له الشيخ أمرني ما أشرب لا حول ولا قوة، حين أشرب يرجع ثاني مرة بينام ما جاء النوم، يأثر فيه العطش يقوم يقرب من عند الماء يتشوف يرجع. وتكرر منه الأمر كثير حتى غلبته عينه فشر الماء وإنه يشرب ماء ويأخذ ثاني كاس وثالث كاس يرب شرب عليه. ثاني يوم أصبح قال الشيخ ها رأيت شيء البارح؟ قال يا شيخ العطش ألهبني وبدأت في حالة تعبان من العطش، ولما غلبتني عيني ما رأيت إلا الماء بفمي يشرب كاس بعد كاس يشرب كاس. قال هذا جوابك، لو تعلق قلبك برسول الله تعلقك بذاك الماء في البارحة لرأيته. نيجي قلنا متعلق محبه ناصر على قلبك مبزع هنا وهنا وصل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد وتروح تنام بغيت تشوف شي علاقه قلبيه من داخل ملكه فكرك وعقلك كما ملكها الماء البارح بمجرد ما نمت قدامك الماء. شوف لو كان لقلبك تعلق بالجناب النبوي مثل هذا التعلق بالماء اخذ عليك عقلك وفكرك كله لرايته امامك. صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. وهكذا المرء من حيث قلبه. التزهد يوصل إلى الزهد، وهكذا كل مقام تحاوله. ومن أحكم مقام التقوى صلح وتأهل لعلم الوراثة، وهو العلم اللدني الذي يقذف الله في قلبه وجهه، لا تحويه الطروس الكتب ولا تقيده الدروس، حرمه الله على أهل النفوس المشغولة بالمطعوم والمنكوح والملبوس. شغل انقطاع، شغل انقطاع، شغل تعظيم لها، شغل تولع. وإلا كما يضطر الناس مثلا لإخراج الطعام، فضلات الطعام من بطونهم، هم أيضا يضطرون إلى أكل الطعام. لكن ما رأينا في عالم الناس مشغول بإخراج الطعام؟ لما؟ ما يجعلونه بحسب الضرورة، وإذا جاء تخلصوا منه ومشوا، ولا يفكرون فيه ولا يتولعون به ولا يعظمونه. فلو فعلوا هكذا مع إدخال الطعام ما ضر أحد منهم مطعوم أبدا، كما هذا هو محتاج لهذا ومحتاج لهذا ولا يضر أصلا. لكن لا، خلى ذاك مقصود ومراد ومحبوب ومقدم ومفكر فيه ومعظم شانه، لا حول. زاد عليه، أنزله فوق منزلته فقطعه عن السير، وإلا ما بيقطعه عن السير، أمور يحتاج إليها. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد، ما تيسر أكل الذي يحصل أكل، فإذا وجد شيء من الذي يميل إليه دباء أو غيرها تناول منه كثيرا صلى الله عليه وسلم. يحب الحلوى بالعسل، وما يوم قام بنفسه يطبخ حلوى أبدا، ولا وقف على بايع حلوى يشتري الحلوى. وإذا عرضت له وجاءت لي أو جلس في مائدة فيها تناول منها كثيرا صلى الله عليه وسلم. علائق القلوب هي المؤثرة، وإنزال الأشياء منزلها تكفى بها شره، تأخذ خيره، تأخذ خيره تكفى شره. ولهذا قالوا أن الحق لم يقل يا أيها الذين آمنوا اتركوا أموالكم وأولادكم، لكن قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. قال إلزم فرائضه واترك محارمه. بدأ يفصل لنا ما أجمل من معنى تقوى. إلزم فرائضه واترك محارمه، وعمر واقطع لياليك والأيام في القرب، جمع قربه، وهو كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يقال أن منزلة في أعالي الصديقية تسمى بمنزلة القربة، وكل طاعة وعبادة لله تسمى قربة، كل ما يقربك إلى الله فهو قربة، يجمع على قربات وقرب. يقول وقت على ياليك والأيام في القرب. فما هو القرب؟ قرب العبد من ربه أولا بالإيمان والتصديق، هذا أول قرب. ثانيا بالطاعة والعبادة. ثالثا بالإحسان والتحقيق والاتصال بالعبودية. رابعا بالشهود والمعاينة لما يسمح له الرب بمعاينته مما كلفه الإيمان به. كلها تملأ العبد يقينا. والقرب في المراحل كلها، لا مادية لا في الأرض ولا في السماء، ولا قطع مسافة، قط في شرق في غرب في جنوب في شمال، في بر في بحر، في زمن متقدم في زمن متأخر، شؤون ما لها دخل لا بالمسافات ولا بالأزمان ولا بشيء من هذا. أمور معنوية عظيمة. وقرب الحق تعالى من خلقه بالعلم والقدرة والإحاطة عام لجميع الخلق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن قربه باللطف والنصرة خاص بالمؤمنين، قربه تعالى بتوليه وبسط أياديه وإفاضة كرمه وإحسانه خاص بالأصفياء من أهل اليقين. هذا القرب قرب العباد ربي من عبده. كما ذكر بعد العبد عن ربه التدنس بالمخالفة والتجافي عن الطاعة، أول البعد البعد عن التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، أمدنا الله وياكم بالتوفيق، جعلنا الله وياكم في أهل التوفيق. وذكر القرب المحال في حق الله، وهو تداني الذوات، جلت ذات ربي وربك عن مماسة وعن مجالسة وعن حلول وعن استقرار وعن جميع صفات الكائنات ومشابهة الحادثات والمخلوقات بكل وجه وبكل معنى، فكل ما خطر عن الله ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. ذاته لا توصف بقرب من ذات، لا عرش ولا فرش، لا بحر ولا بر، ولا جبل ولا سماء أولى ولا سماء ثانية ولا ثالثة، ولا جنة ولا نار. تعالى ربنا أن يحل في شيء أو أن يحل فيه شيء، هذه أوصاف كائنات حادثات أجسام مخلوقات. أما ربك العظيم أكبر وأجل من أن يتخيله متخيل بذاته الكريمة، أو يحل تحل ذاته في شيء أو تحل شيء حل شيء في ذاته، فقرب الذات مستحيل في حق مكون الكائنات. فبقي ذلك القرب المعنوي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلو فرضنا أن واحدا في السماء السابعة غير ساجد وواحدا في الأرض ساجد، لكان الذي في الأرض ساجد أقرب إلى الله من الذي فوق السماء السابعة غير ساجد. لا قرب أجسام ولا قرب مسافة ولا قرب ذوات ولا شيء من ذلك، تعالى الله عن ذلك. ورزقك القرب منه، والسابقون السابقون أولئك المقربون. الله الله قرأوا ألا كان الوقت
عنكم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تعالى، إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. قال شيخنا الناظم: وهذه هي خلعة الولاية والمحبة، بل خلعة الخلافة. صار العبد إلى ذلك بأداء ما افترضه الله عليه، والإكثار من النوافل ابتغاء الزلفى لديه، فالسباق السباق إن كانت لك همة في الوصول إلى مراتب الكمال ورغبة في بلوغ درجات الرجال. واعلم أن الفرض
عليه، الله أعلم. وتولانا وإياكم بالشان كله، ودفع عنا وعنكم الأسوأ في السر والنجوى، واختم لنا بالحسنى، وهو راض عنا في لطف وعافية، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.